الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في كيفية صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام في كتاب صفة الصلاة من ضمن كتاب الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله بعد أن تكلمنا في مسألة الالتفات في الصلاة، وتذكيرا بأن الالتفات ذكرنا بأنه قسمان: التفات بالقلب والتفات بالجوارح، وذكرنا بأن كلا القسمين التفات القلب قد يكون محرما واضح يأخذ من صلاة العبد، والتفات يكون جائزا في أمر الدين، وذكرنا على ذلك أدلة. والتفات الجوارح أيضا قد يكون محرما وقد يكون جائزا، وذكرنا على كلا الأمرين الأدلة على ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. هذا أيضا تبويب للإمام البخاري يدل على أن القراءة واجبة، قراءة الفاتحة واجبة على الإمام، وكذا المأموم. لماذا لم يقل والمنفرد؟ لأن المنفرد يدخل ضمنا، واضح، يدخل ضمنا. فهذا أيضا من جملة وجوب قراءة الفاتحة من أدلتها للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ذكر حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تولى الخلافة بعد أبي بكر، وتولاها 10 سنين و8 شهور بعد خلافة أبي بكر رضي الله عنه، 2 و6 أشهر أو 8 أشهر. وولى على الكوفة سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو خال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جعله واليا على الكوفة، واضح. فشكى بعض الناس، اشتكى إلى عمر رضي الله عنه سعدا، وكان له في نفسه شيء من سعد، واضح. فهذا يبين لك أن المرء وإن كان نبيلا فإن له من المجرمين أعداء، فإن سعد خال النبي عليه الصلاة والسلام، وكفى بعلمه وكفى به زهدا وورعا. ويكفيك في صحيح الإمام البخاري يبين لك بأن سعد لا يريد من هذه الدنيا إلا أن يرضى الله عنه. ففي صحيح الإمام البخاري أيضا وعند الإمام مسلم وعند أحمد أنه جاء بينما سعد في الفتنة التي وقعت، بينما سعد لحق بإبله، حدث الفتنة، قال لك بس الفتنة حلت، أنشغل بطاعة ربي، وانشغل بإبله، ذهب إلى الوادي، ظل يعبد ربه وينشغل بإبله وحاله. فجاء ابنه فلما رآه قال: ما أظن به إلا أن جاء لشر، ما أظن به إلا أن جاء لشر. فكان يريد ابنه منه أن يولي نفسه ويعرض نفسه أن يكون خليفة، أن يكون إماما، واضح. فما كان من سعد إلا أن ضربه في صدره، قال: اسكت فإنها هنا السلامة، يقولش اسكت فإنها هنا السلامة، واضح. وكان سعد ممن اعتزل أمر الفتنة منذ أن بدأت إلى أن لقي ربه تبارك وتعالى. فسعد إمام في العلم، إمام في الورع، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد والنسائي، دعا له بأن يكون مستجاب الدعوة، دعا له أن يكون مستجاب الدعوة، وشاء الله أن يبتلي خصمه هنا أن يبتليه مع سعد، واضح؟ قال شكى أهل الكوفة سعدا. إذن يؤخذ منها هنا بأن الرجل ولو كان فاضلا لا يسلم من المجرمين، ويؤخذ منها هنا أيضا الفائدة الثانية، يؤخذ منها بأن الشكوى دعوة، والأصل في الشكوى والدعوة أن يقام عليها البرهان. الأصل أن يقام عليها البرهان، فهذا أصل. فكل يشكو وكل يدعي وكل يقول، فخاصة في زمن الفتن عليك بأصل، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لا تقوم الساعة حتى يكسر القلم، والقلم لسان ثاني، لسان ثاني، واضح؟ معنى ذلك أن اللسان والكلام يكثر. إذن عليك بهذه القاعدة القرآنية: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالأصل في زمان الفتن التبين، فإن الشكاوى كثيرة والدعاوى كثيرة والكلام ما في أكثر منه، واضح؟ في كل موطن هتسمع كلام، لكن هذا الكلام كله ينبغي أن تزنه على ميزان الشرع. أيما كلام يأتيك ينبغي أن تزنه على ميزان الشرع، واضح؟ فحتى عائشة رضي الله عنها ما سلمت من الكلام، فإن عائشة رضي الله عنها المبرأة من رب العالمين أشيع عنها عياذا بالله أمر فاحشة كان من قبل المنافقين، وصار الأمر يتحدث الناس به، ويبين رب العالمين هذه المسألة بأن الناس صار يتلقون هذا الكلام. قال: إذ تلقونه بألسنتكم، ده يكلم ده وده يكلم ده وده يكلم ده وده يكلم ده، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم. يبقى تأخذ منها أصل أن القول لابد أن يبنى على علم، فليس كل ما يقال يصدق، وإلا لو كل ما قيل صدق لما كان عندنا باب اسمه باب الأحاديث الضعيفة، واضح الكلام؟ فكل ما يقول قال رسول الله خير والله نصدق، ليس كل ما يقال يصدق، وإنما كل ما يقال يعرض على العلم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، ولاحظ المعنى البليغ، تلقونه بألسنتكم مع إن الكلام يكون باللسان، وتقولون بأفواهكم مع إن معروف إن الكلام بيكون من الفم، فلماذا القول والتأكيد بأفواهكم بألسنتكم؟ يريد منها دلالة، وجه الدلالة منها أن هذا الكلام مجرد قول ودعوة، ليس قائمة على برهان، ليست قائمة على دليل، ليست قائمة على بينة. فهذا أصل في زمان الفتن، إن فهمته سلمت من كل شيء، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صمت نجا، كما عند ابن ماجة، جمع النجاة في الصمت. من نكرة، من شرطية في سياق النكرة التي هي نجا، فالنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فجمع عموم النجاة في إيه؟ في الصمت، فحينما تسمع شيء ليس كل ما تسمعه تقوله، أصمت أسكت حتى تفهم هذا الكلام وتزنه بميزان الشرع. ولن تفهم هذه القاعدة إلا أن تكون مبنية على قاعدة أخرى، ألا وهي أن تعرف أصلا ميزان الشرع. فهذا الكلام أنت تأخذه، واضح؟ إذا لم يكن عندك أصلا علم وميزان الشرع، ستذهب أيضا بلسانك وتلقاه بلسانك، ويقول غيرك ويتلقاه منك وغيرك يتلقاه منك، وأنتم جميعا تبوؤون بالإسم أمام رب العالمين وتقفون ويسألكم واحدا واحدا على هذا الكلام. إذن الأصل، انظر للآية: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه الآية أصل في أن كل كلام يسمع أو يقال ينبغي أن يعرض على ميزان الشرع، قلته أو سمعته أو سمعته، واضح؟ فهنا شكى الناس سعدا إلى عمر فيشكو، فليس كل دعوة تقبل، واضح؟ إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا. عمر رضي الله عنه عزل سعد، وبين عمر ذلك رضي الله عنه لعبد الله بن عمر، قال: أما إني لم أعزله سخطة في ديني، لم أعزله سخطة في ديني كما عند الإمام أحمد، واضح؟ وهنا أيضا لفظ للإمام البخاري، قال: أما إني لم أعزله سخطة في دينه وإنما الخشية. ليه؟ عمر رضي الله عنه إنما أخذ بالحزم، أخذ بأمر الحزم، مع أن عمر رضي الله عنه عنده سعد بن أبي وقاص في العلم في الذروة. روى الإمام البخاري والإمام أحمد في المسح على الخفين أن عبد الله بن عمر حدثه سعد، فقال سعد: يا عبد الله، ألا أخبرك كيف المسح عن رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، قل لي. فبين له أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر قد سأل عن ذلك عمر، خد المسألة وراح سأل لمين؟ قال لعمر. عمر قال له إيه بقى؟ قال له بص الكلمة: إذا حدثك سعد عن رسول الله فلا تسل عنه بعده أحد. يقول لو سعد حدثك عن النبي عليه الصلاة والسلام ما تسألش بعدي تاني، ما تعيدش وراه، ما ترجعش ورا سعد، واضح؟ من يقول هذا عن سعد أيعزله سخطة عن الدين؟ لا، ولكن عمر يأخذ بإيه؟ كان يأخذ بأمر الحزم، واضح الكلام؟ واستعمل عليهم عمارا، عمار بن ياسر، فشكوا حتى ذكروا، اسمع، فشكوا حتى للغاية، معنى ذلك أن شكايتهم كانت إيه؟ كانت كثيرة، حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. يعني سعد ما يعرفش يصلي؟ أم أحمد فضيل يعرف يصلي؟ قال: يا سعد ما يصلي، أنا وأحمد بقى وعمر هنعرف نصلي يعني؟ خلي إحنا علينا العوض بقى، إذا كان سعد ما يعرفش يصلي يبقى إحنا علينا العوض. حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، وهذا أصل دائما كما قال الإمام الذهبي، أصل دائما مصاحبا لكل حاقد حاسد، كما ذكر هذا الإمام الذهبي رحمة الله عليه عن شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن الذهبي كان من جملة شيوخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فظلموا كثير جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية، فذكر هذه المسألة، قال: إن هذا أصل يستصحبه كل حاقد حاسد، فيقول عن الخصم بظلم، يقول عن الخصم بظلم، ما سلم ذلك حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، واضح؟ والأنبياء لهم قسط كبير في مثل هذه المسألة. يعني عند الإمام البخاري رجل لحق بالنصارى قال: إني كنت أخبر محمدا وأكتب له، بقول له الآية تنفع كده؟ يقول له خلاص اكتب. طب نقول الآية كذا كذا، حلوة كويس اكتب. بيكذب على مين؟ يكذب على مين؟ بيقول: كنت أملي عليه القرآن، اللي بيقول لكم ده من عند ربنا، ده لا، ده أنا كنت بقول له حلوة الآية دي نكتبها، ماشي اكتبها. ولحق بمن؟ لحق بالنصارى، فدعا النبي عليه، شفت برضه، دعا النبي عليه، فلما مات
دفنه النصارى، فما كان من الغد إلا أن الأرض، شوف لفظة، إلا أن الأرض لفظت، الأرض لفظت. قال فدفنوه الثانية فلفظته الأرض الثانية، فدفنوه الثالثة فلفظته الأرض الثالثة، قال أنت وشأنك. خلاص بقى سابوه كده. النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ دعا عليه. هذا أصل، هذا أصل. ما سلم الأنبياء، ما سلم الصحابة، ما سلم التابعين. الحسن البصري عمرو بن عبيد من المعتزلة كان يقول عن الحسن البصري كافر لا يساوي خرقة حيض. ده مين؟ حسن البصري. كافر لا يساوي خرقة حيض، واضح. ولما ذهبوا إليه يريدون منه أن، في فتنة ابن الأشعث لما خرج على ولي الأمر آنذاك، يريدون من الحسن أن يخرج معهم، فقال الفتنة، فقال أحدهم أو تأخذون شيئا من هذا العلج؟ ده مين؟ ده الحسن البصري، ده الحسن البصري، واضح. ابن أبي دؤاد قال اقتلوا هذا الكافر الضال المضل المبتدع. شوف أربعة، والله أربعة. شوف الرواية كده، في رواية حنبل قال اقتلوا هذا الكافر الضال المضل المبتدع. ده مين؟ ده أحمد بن حنبل، ده أحمد بن حنبل اللي هو إمام السنة. هل ضره؟ ما ضره. يذكر ابن أبي دؤاد باللعائن، ويذكر الإمام أحمد بالرحمات، بالرحمات، صح الكلام؟ وهكذا دوما. لو ذكرت لك هذه المسألة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم وإلى آخره، واضح، لن ننتهي من هذه المسألة. هذا يدل على جرأة الحاقد الحاسد، هذا يدل على جرأته، وإن الله يعامله بنقيض القصد، واضح. فلما فعلوا هذا مع سعد حتى شكوا أنه إيه؟ لا يحسن أن يصلي. حتى البخاري قالوا له نفس الكلمة، قالوا له نفس الكلمة، إنه لا يحسن يصلي. قال إن شئت سردت لكم 10,000 حديث وآثار عن الصحابة وعن النبي والصحابة والتابعين في الصلاة. اللي عايز يقول من حفظه 10,000 حديث وآثر ما يعرفش يصلي؟ مفهوم. لكن هي الكذب، هو الكذب، وهي الدعاوى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. إذا كان لكل نبي فلكل تابع لنبي عدوا من المجرمين، واضح. قال حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. فأرسل إليه، أي عمر أرسل إلى سعد. نشوف إيه الموضوع ده. حتى ذكروا معنى ذلك أن فيه إيه؟ جمع. في رواية الإمام أحمد جمع أججها رجل، فتنة أقامها إيه؟ أقامها واحد. وهذه دائما الذي أقام فتنة الشيعة وفتنة الخوارج عبد الله ابن سبأ، رجل واحد. قال فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق، هذه كنية سعد بن أبي وقاص. قال يا أبا إسحاق، وخد بالك دعاه، واضح، وبيذكره بالكنية. هذا فيها إيه؟ هذا فيه تلطف بسعد. قال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. خد بالك من الكلمة، إن هؤلاء يزعمون. كلمة يزعم تشمل أمران، لفظة مشتركة، تشمل الزعم بمعنى القول، والقول هذا يراد به حق ويراد به باطل، واضح، يراد به حق ويراد به باطل. كما في حديث أنس، واضح، زعم عمر كذا وكذا، أي قال عمر كذا وكذا. وقد يعنى بالقول الحق وبالقول الباطل، لكن يعرف بأن هذا حق أو هذا باطل من كلمة زعم، من إيه؟ من القرائن. كما قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، مفهوم هذا؟ فهذا قول باطل، قولهم قول باطل. لكن اشتهرت هذه الكلمة مؤخرا في عرف أهل العلم بأنه إذا قيل زعم فلان بأنها لا يعنى إلا كلمة ومعنى واحد، وهو أن هذا القول باطل. واضح كلام؟ يبقى في أصلها إيه؟ زعم بمعنى قال، هي لفظ مشترك يعنى به قول حق أو قول أو قول باطل، وهذا يفهم من السياق. لكن اشتهر مؤخرا عند أهل العلم إذا قيل زعم فلان يعني إن هذا القول لا يرتضي. أقول لك مثلا إيه؟ زعم فلان بأن المسألة للوجوب، مفهوم؟ اشتهرت كلمة زعم هنا بمعنى إيه؟ إن هذا القول لا أرتضي، هذا القول إيه؟ لا أرتضي. فهنا عمر رضي الله عنه الذي بينت لك مكانة سعد عنده حينما قال لعبد الله بن عمر كما عند البخاري وأحمد: إذا حدثك سعد عن رسول الله فلا تسأل، لا تسأل عنه غيره. يبقى اللي بيقول عمر عنه هذا لا يحسن يصلي. قال: إن هؤلاء، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال: أما أنا، سعد بن وقاص بيقول: أما أنا والله. هذا دليل على جواز الحلف في الفتية وفي البيان، في الفتية وفي البيان وفي الأمر المحقق يجوز أن يحلف. الإمام أحمد له رسالة، هو ليس الإمام أحمد اللي كاتبها، واضح، وإنما أصحابه المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد. انظر مثلا: فوربك لنحشرنهم، لنحشرنهم، فوربك، والله لا يحتاج إلى قسم، فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. صح الكلام؟ قال الله عز وجل: قل إي وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قل إي وربي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده لا ومقلب القلوب. صحيح؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يحلف ويقسم، مع أنه لا يحتاج إلى قسم، لكن هنا يؤخذ منها الإيه؟ يؤخذ منها الجواز ليس الاستحباب. وأظن أنتم طلاب أصول فاهمين الفارق بين الجائز والمستحب. واضح؟ لأنه جائز لما؟ لما جائز؟ لأن الله عز وجل قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمان. يبقى الأصل المنع، مفهوم؟ لكن هنا لبيان الإيه؟ لبيان الجواز. وهذا دليل على أن النهي إذا جاء عليه الدليل يصرفه، لا يصرفه للكراهة وإنما يصرفه للجواز. وإلا فالذي قال لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم هو الذي قال فوربك، قل إي وربي، والنبي يقول والذي نفس محمد بيده، فهل النبي يفعل مكروه؟ واضح الكلام؟ إذن يصرف هنا إلى الإيه؟ إلى الجواز. واضح؟ إذن يجوز للعبد أن يحلف على شيء مع أنه صادق، مع أنه صادق فيه. فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بصلي بهم صلاة النبي عليه الصلاة. قال: ما أخرم عنها، ما أخرج عنها قيد أنملة. قال: أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. فأركض في الأوليين، الركض هنا بمعنى القراءة بعد الفاتحة، القراءة بعد الفاتحة. قال هنا: وأخف في الأخريين، وفي رواية عند أحمد وأبي داود والترمذي قال: وأحذف في الأخريين، بمعنى عدم ذكر قرآن بعد الفاتحة. ولذلك عقد لها أبي داود بابا، أبي داود السجستاني رحمة الله عليه. واضح؟ وهذا دليل على أن في صلاة العشاء، الصلاة الرباعية، الصلاة الثلاثية، إنما يكون في الركعتين الأوليين الفاتحة وشيء من القرآن، وفي الركعتين الأخريين إنما يقتصر على الفاتحة فقط. وبهذا كان يجزم الإمام أحمد كما ذكره عنه ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد، وكذا عبد الله بن عمر. وعندك في هذه المسألة مسألة، ما حكم زيادة على الفاتحة، ما حكم زيادة القرآن على الفاتحة؟ هذا فيه تفصيل. في الأصل الصحيح في هذه المسألة وجوب قراءة قرآن بعد الفاتحة، وجوب قراءة قرآن بعد الفاتحة. أما عن الوجوب فهذا فيه أدلة عامة وأدلة خاصة. أما الأدلة العامة فقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكل من نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة إنما ينقل بعد الركعتين الأوليين قراءة قرآن، واضح؟ ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام قط أنه اقتصر عن الركعتين الأوليين على الفاتحة فقط، وإن شئت فابحث كما شئت، وإنما قرآن بعد الفاتحة. فهذا الدليل الأول على الوجوب، على الوجوب، واضح الكلام؟ الدليل الثاني على الوجوب ألا وهو حديث رفاعة بن رافع، ألا وهو حديث تعليم الصلاة في رواية أبي داود بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: قال إذا قمت إلى الصلاة فأحسن الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم قل الله أكبر، ثم قل الله أكبر، قال ثم تثني على ربك دعاء الاستفتاح، قال وتحمده، قال ثم تقرأ بأم القرآن وبما تيسر من القرآن. الصحابي بيقول له: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، في رواية علمني ما فرض الله علي، علمني ما فرض الله علي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بالفاتحة، دعاء الاستفتاح، الفاتحة، وبما تيسر من القرآن. يبقى هنا الدليل الثاني على الوجوب. الدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت، وهذا الحديث أيضا عند الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح، قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فما زاد، أي ما زاد عن الفاتحة. لكن هذا الكلام ليس على عمومه، وإنما يخصصه بأن في الركعتين الأخريين في العشاء أو الركعة الثالثة ليس هناك قرآن بعد الفاتحة، بدليل حديث سعد هنا. فإن قال قائل نخلص، فإن قال قائل مثلا: حديث أبي هريرة أنه ذكر الفاتحة فقط في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وعند أحمد من حديث أبي هريرة، قال للفارسي، رجل الفارسي أمامه، قال: عليك بالفاتحة بأم القرآن، فإن شئت فاركع وإن شئت فاقرأ. فهنا أبو هريرة عمل معي، أجاز له الركوع وأجاز له القراءة. أولا هذا الكلام ليس في أمر الفريضة في الركعتين الأوليين، واضح الكلام؟ الأمر الثاني بأن القاعدة الأصولية في أصول الحديث وفي أصول الفقه بأن من علم حج على من لم يعلم. فإن عبادة بن الصامت وفي حديث رفاعة بن رافع اللي هو حديث تعليم الصلاة به زيادة وجوب على حديث أبي هريرة، فيقدم هنا العلم الإيه؟ العلم الزائد، ويقال علم عبادة ما لم يعلمه أبو هريرة وعبادة نفسه واضح روى أيضا من جملة من روى لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، واضح الكلام. فنستخلص من هذا بأنه يجب قراءة قرآن بعد الفاتحة. فلو كنت تصلي مثلا صلاة نافلة ركعتين، فهنا وجب قراءة بعد الفاتحة، وهذا ما ذهب إليه عمر بن الخطاب كما في مصنف ابن أبي شيبة، وما ذهب إليه ابنه عبد الله بن عمر، وما ذهب إليه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، واضح الكلام. وهو الموافق للإيه؟ للنصوص الشرعية. فإذا كان العبد سيصلي نافلة وجب عليه أن يقرأ قرآن بعد الفاتحة، ولو آية، فإن أقل القرآن آية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرفاعة ثم اقرأ بأم القرآن وبما تيسر، واضح الكلام. لكن في الركعتين الأخريين أو في الركعة الثالثة إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على الفاتح. هذا البحث في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. قال وأخف في الأخريين، قال له إيه؟ قال له ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، بيقول له ذاك إيه؟ ذاك الظن بك، واضح؟ هذا إيه؟ هذا ظن فيك. قال فأرسل معه رجلا، اسمع بيقول إيه بقى، فأرسل معه رجلا أو رجالا، رجلا أو رجالا، هنا في شك. اللي بيروي الحديث جابر بن سمرة الصحابي، قد يكون الشك منه وقد يكون الشك من أحد الرواة، من أحد رواة الحديث. قال فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة. عمر هنا إيه؟ ها؟ ليس من التبين في الشك في سعد، لأنه قال له ذاك الظن بك، وقد بينت لك من هو سعد عند عمر، وإنما أرسل عمر أراد أن يعرف من أين جاءت، أرسل رجلا أو رجالا، واضح، يسألون من أين جاء هذا الكلام. وإلا فإن عمر أقر سعد على الصلاة. قال إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه. عمر قال لهم لا تتركوا مسجدا في الكوفة إلا إيه؟ إلا وتسألوا عنه. اسمع، ويثنون عليه معروفا. يثنون عليه ايه يا محمد؟ بيثنوا على مين؟ ما من مسجد في الكوفة الا ويثنوا عليه ايه؟ الا ويثنوا عليه معروفا. يبقى هذا دليل على ان الذين ذهبوا الى عمر يشتكوا سعدا ليس هو قول اهل الكوفة، وانما هي افراد شذاذ قاموا من رجل واحد، مفهوم؟ فما ترك الرجال الذين أرسلهم عمر مسجد إلا ويسألون عنه ويثنوا على سعد إيه؟ معروفا وخيرا. حتى دخل مسجدا لبني عبس، هيجي من المسجد ده بقى، يبقى هو إيه الكلام خرج، يبقى مسجد واحد صحيح، وبقية مساجد الكوفة، تخيل دي مدينة الكوفة، واضح، وفي زمن فيه الصحابة وفيه التابعين، تظن كم مسجد يعني، مفهوم؟ مساجد، كل المساجد يثنى على سعد معروف، مفهوم؟ وإنما هؤلاء الشذاذ الذين خرجوا وذهبوا إلى إيه؟ إلى عمر يشتكوا مين؟ يشتكوا سعد. إذن ليس هو قول أهل الكوفة، مفهوم؟ وهذا فقه عمر بخلاف الدعاوى التي تحدث اليوم، واضح؟ يجي مثلا يقول لك دي البلد كلها ما بتقبلش فلان، دي البلد كلها مش طايقة مش عارف مين، واضح؟ حتى قالوا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ذاك.
واضح.
كلما ذهبوا إلى أمير من الأمراء قالوا إن البلدة كلها لا تطيق رائحته. ده مين بقى؟ ده مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية.
واضح الكلام.
فأرسل الخليفة الأمير آنذاك آنذاك وما كان إلا من شزاز الناس وهكذا.
واضح.
إذن هؤلاء ليس هو قول من؟ ليس هو قول أهل الكوفة. لذلك لا بد من الحقد والحسد أن يوصل إلى الكذب، لا بد وأن يكذب عليه، كما قال أبو زرعة كذب على الحسن البصري صنفان، وذكر هذا الأثر أبو داود السجستاني في كتاب السنة في السنن. أبو داود عمل كتاب في السنن اسمه السنة يبين فيه منهج أهل السنة والجماعة، ذكر فيه هذا الأثر. كذب على الحسن إيه؟ صنفان، صنف من أهل البدع وصنف يبغضونه. صنف من أهل البدع، تخيل تخيل إن جاء في حال في وقت معين، وراجع ترجمة الحسن البصري للإمام الذهبي راجعها، تخيل وصل في وقت واضح إن البصرة كلها أغلبها يقولون عن الحسن اشتهر عنه إنه قدري، حسن البصري، إذا قيل أين الحسن قال ذاك القدري. ده مين بقى؟ ده حسن البصري. وإحنا دلوقتي لما بتيجي تسمع اسم الحسن البصري رحمه الله واضح، واللي اتهموه بالقدر من هم؟ لا تعرفهم، لا تعرفهم. صح الكلام. أذكر كلمة الإسماعيلي بن عياش، أبو بكر بن عياش. إسماعيلي بن عياش ده أحد الرواة، أبو بكر بن عياش وكان رجل من أهل السنة. ذهب إليه شاب يوما وذكر هذا الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال يا إمام، كان أبو بكر بن عياش إمام من أئمة أهل السنة في ذاك الزمان، قال إني أشتكي إليك جلوس الناس لأهل البدع. يقول له إني أشتكي إليك جلوس الناس لأهل البدع. يقول له الرجل المبتدع بيقعد قدامه، بيقعد قدامه الناس. أبو بكر بن عياش قال له كلمة، قال يا بني إن الرجل إذا جلس جلس الناس إليه، وإن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، وإن أهل البدعة قال الله إن شانئك هو الأبتر. بس خلاص، كلمة أبرك من عشرة. وإن أهل البدعة قال الله إن شانئك هو الأبتر، يعني المقطوع، أي لا يكون له، لا يكون له ذكر، لا يكون له ذكر. واضح. وهذه سنة الله في الخلق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأنا يعني نفسي يجي وقت كده نعمل حتى لو كل نصف ساعة شيء من سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، حاجة كده يعني. ابن تيمية رحمة الله عليه كان من الخصوم له ما الله به عليم، ما الله به عليم، حتى إنه رحمة الله عليه لما مات، لما مات رحمة الله عليه سنة 728 كان تلامذته، كان تلامذته يخبئون كتبه، من أظهر كتابا لشيخ الإسلام ابن تيمية يحكم عليه بالقتل أو السجن المؤبد. افهم الكلام، من أظهر كتابا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ده فرمان، فرمان من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية، كان يمسكون البلدة آنذاك، اللي يخرج كتابا لشيخ الإسلام ابن تيمية حكمه الاعتقال، السجن مؤبد، وإما القتل، وإما القتل، وفي الغالب بيقتل. ليه؟ لأنه حكم عليه أنه كافر، ابن تيمية حكموا عليه بأنه كافر. فكان تلامذته منهم من يبيع كتبه،
تخيل،
ومنهم من يأخذ كتبه ويرحل يسيب البلد خلاص ويمشي، ومنهم من يخبئ كتبه، وكان أعلم الناس بكتبه مين؟
لا واحد ما تعرفوش خالص اسمه ابن رشيق، تلميذ من المغرب لشيخ الإسلام ابن تيمية، تلميذ من المغرب اسمه ابن رشيق، أعلم أهل الأرض بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن القيم وابن مفلح لما يجي يحتاجوا حاجة يعرفوا الكتاب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية من ابن رشيق رحمة الله عليه، واضح المغربي ده. وابن رشيق ده ليه قصة ثانية خالص، حتى أرسل بعد موت شيخ الإسلام ابن تيمية أرسل ابن الوردي وهو كان من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، أرسل إليهم كتب كتاب لتلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، دخل البلد مخفيا، الكتاب ده دخل مخفيا، قال عليكم بابن رشيق فاكفلوه فإنه شديد الحاجة. بيقول لهم إيه؟ الراجل ده من المغرب وقاعد معاكم وكان جليس شيخ الإسلام ابن تيمية، فاكفلوه حتى يجمع كتب ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه أعلم الناس به، وإنه في ضائقة. بيقول له إيه؟ يعني اكفلوه، ما تخلوهوش يقعد يشتغل ويروح النهار في الشغل وبالليل والكلام ده، لا أعيدوه عشان إيه؟ يعرف يجمع لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن ما استمعوا للنصيحة، ليه؟ لأن أنت عارف اللي يتقتل واللي يتسجن. مات ابن رشيق في 748 بعد موت شيخ الإسلام ابن تيمية ب20 سنة. شوف بقى اللي يظهر كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية ده القتل أو السجن. فضل على كده الموضوع ده سنين، مئات السنين، كتاب هنا لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب، واللي خد كتبه راح المغرب، واللي خد كتبه راح مش عارف فين، واللي خد كتبه راح فين. أرسل ابن الوردي أيضا من جملة الكلام، قال وإن الله جاعل لمن يجمع علم هذا الرجل أناسا هم الآن في بطون أمهاتهم. أنا ما يعرفش، بس الله عز وجل إيه؟ هو يعلم إن من سنن الله أنه ينصر دينه، ده شيء مفروغ منه، واضح الكلام. يجي بعد 600 سنة، 600 سنة من يجمع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية من بقاع الأرض، وهو الشيخ عبد الرحمن بن القاسم، واضح، هو وابنه تكفلوا بأن يجمعوا كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. انت عارف ده تلميذ مين؟ كان صاحبا لمين؟ صاحبا للشيخ محمد إبراهيم مفتي المملكة، وجمع مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، واضح. وإلى الآن في الساعة اللي احنا نتكلم فيها بتطبع رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية. الدكتور بكر أبو زيد رحمة الله عليه عمل هذا المشروع وجمع رسائل اللي هي مجموعة الرسائل والمسائل في 6 مجلدات لشيخ الإسلام ابن تيمية. الفتاوى المصرية اللي أفتى بها ابن تيمية هنا اتجمعت له رحمة الله عليه. أقول لك الأعجب لسه مطبوع من كام شهر. شوف احنا بيننا وبين شيخ الإسلام ابن تيمية كام سنة؟ ميت في 728، يعني احنا فوق 720 سنة، صح كده؟ 720 سنة بيننا وبين ابن تيمية. لسه من كام شهر مطبوع كتاب اسمه الرد على السبكي من مجلدين، كل مجلد 600 صفحة، الرد على السبكي، بيتكلم بقى في مسائل الطلاق ومش عارف ايه. والسبكي انا ذاك في عهد ابن تيمية، واضح، كان هو يعتبر زي بمثابة كده مفتي الديار، وكان ليه مع ابن تيمية حاجات كتير قوي، وكان تسبب في سجنه وظلمه حاجات كتير جدا، يعني بعيد عنها. الشاهد ايه؟ في واحد كان عايز بيجمع، عايز يجمع يجيب رسالة السبكي في حكم الطلاق المعلق، حكم الطلاق المعلق. هو بيدور على رسالة مين؟ السبكي في حكم الطلاق المعلق. خلاص كده. ومسألة الطلاق ثلاثا، السبكي بيقول لك الطلاق الثلاث يقع ثلاث، خلاص كده. وصدر فرمان ساعتها يا مسلم ان اللي يقول من قال بان من قال لزوجته انت طالق بيت ثلاثة ويوقعها واحدة السجن والجلد. صدر فرمان بكده، خلاص. عشان كده تفهم شدة كلام ابن القيم في المسألة دي كتير، زاد المعاد وإغاثة اللهفان وغيره وغيره من كتبه. اللي يتكلم يقول، اللي يقول لزوجته انطلق بالتلاتة يقول له طاعة طلقة واحدة بس، ده يتسجن، واضح، ولا يتكلم أبدا. كان ابن تيمية هو اللي قام وقال بالمسألة دي وبين لهم ان ده كلام عبد الله بن عباس، وده اللي كان عليه الصحابة، حديث صحيح مسلم. لا خلاص كده. واللي يقول المسألة دي زي ما قلت لك السجن أو يضرب. يشاء ربك إن مفيش محكمة على وجه الأرض إلا وبتقول بكلام ابن تيمية. مفيش محكمة دلوقتي على وجه الأرض، على وجه الأرض، إلا وبتفتي بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. هي دي إن الله ناصره، هي دي إن أنت عليك بس تمشي على السنة، ومش شرط إنك تشوف النصر بعينك. هو ابن تيمية شاف الموضوع دلوقتي؟ لا. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ليس من شرط التمكين أن تراه بعينك، واضح المسألة. وإنما الواجب عليك إنك تمضي على المنهج، وإن الله ناصر دينا. معنى إن شانئك هو الأبتر المقطوع، معنى ذلك أن الذي على سنتك موصول، صح كده؟ فده عمال عايز رسالة السبكي في مسألة إن الطلاق ثلاثة بلفظة واحدة تقع إيه؟ تقع ثلاثة، ويقعد يدور مش لاقيها. هي من ضمن مؤلفات مين؟ السبكي، مش لاقيها، ويقعد يدور يدور، يقع على رسالة مين يا مؤمن؟ ابن تيمية. لقيها فين؟ ده يلاقيها في غياهيب مكتبات تركية، واضح؟ ويحقق ويخطط ومش عارف ايه و الى اخره، وطلعت رسالة ابن تيمية في الرد على السبكي، وما طلعتش رسالة السبكي. رسالة السبكي ما طلعتش، ما حدش يعرفها فين. لكن شاء ربك ان يجعل هذا افعال عباد مخلوقة، ان يسوق ده عشان يطلع العلم بتاع ده. افعال العباد مخلوقة، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. افعال العباد مخلوقة. الان الله قلب هذا المشرك عبد الله بن اريقط حتى يدل النبي عليه الصلاة والسلام على الطريق. انت بس ما عليكش الا تمشي على المنهج بس، ليس لك شأن اخر. وإن للكون رب حكيم يدبره، يدبره سبحانه وتعالى، ويخرج كتاب مين؟ الرد على السبك. يجي بقى تقرأ بقى القصة بتاعت المحقق، قصة عجيبة. يقول لك أنا أصلا بدور على ده راح طلع لي ده، واضح، وشاء الله عز وجل أن يكون كذا وكذا وكذا إلى آخر، سبحان الله. يبقى تفهم من دي إيه؟ تفهم من دي بأن الله ناصره دينا مهما تكالب عليه العلمانيين، المنصرين، اليهود، المجوس، الشيعة، الخوارج، أهل البدع، مهما تكالب. الأصل إنك تمشي إيه؟ بما يرضي ربك، إخلاص وعلى السنة، تمضي على هذا الأمر، فإن الله ناصرك لا محالة. وليس من شرط أن تراه بعينك، ليس من شرط أن تراه بعينك، واضح؟ وصارت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية بين ايه؟ بين ايدينا دلوقتي، واضح. مع ان ابن تيمية رحمة الله عليه لما جه يكتب ما كانش يظن ان الرسالة دي هتيجي عندنا، او الكتاب ده هيجي عندنا، ما كانش يظن خالص، صح الكلام؟ لكن الذي أتى به ربك، ربك، فليس عليك إلا الإخلاص والمتابعة. واضح؟ فهنا قال إيه؟ ويثنون عليه معروفا، أي يثنوا على سعد، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد، لدى أبا بؤس على نفسه، قال أما إذ نشتنا، أما إذ نشتنا، نشتنا اللي هو الحلف، يعني أما بيخش مسجد يقول أنشدكم بالله ما تقولون في سعد، دخل على مين؟ أبو بؤس ده، فناشدوه بالله يعني استحلفوه، نقسم عليك بالله، نناشدك الله، ماذا كان يفعل سعد؟ فبيقول لهم إيه بقى؟ أما إذ نشتنا، طالما أنت قلت لنا كده هنقول حق بقى، يعني إيه كأن الواد إيه؟ خلاص طالما أنت حلفتنا أنا ما مش هقدر أرجع، خلاص أنت حلفتني، تعرف لو ما حلفتنيش كان ممكن يبقى، لكن طالما حلفتني خلاص ما أقدرش، لكن هو 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 تحلفه ما تحلفوش خلاص الموضوع منتهي، يقول له أما إذ نشتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، سعد حينما يسير في الحكم يسير بظلم، ولما بيقسم لا يقسم بسوية، عايش معانا في الحكم ظلم، ده مين؟ ده سعد، انت مش نشدتني؟ انت حلفتني وانا هسأل امام رب العالمين بالكلام ده، واضح؟ والله يا جماعة كان في واحد من اهل البدع من جماعة الاخوان، هو 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 ايه؟ هما بيقولوها ايه مش عارف، هم مخلط يعني سياسي مع جهادي مع مظاهراتي، فاهمني؟ يعني تلاقيه كده مع بتوع التبليغ خارج، يعني هو تلاقيه ايه؟ طرطة كده. فالكلام ده من لسان، من لسان اللي خاطبه الى اذني، وكان معه في البدع، فبيقول في المسجد وبيتكلم بقى بحرارة، وأقسم بالله كده بقى، عارف انت، وأقسم بالله هذا ما وقع. فالأخ بيقول له ايه بعد، بيقول له أقسم بالله انت أقسمت، خد بالك، بعد ما خلص الدرس، بعد ما خلص هو سخن بقى في ايه، بيقول له انت أقسمت، قال له ما انا عارف نصوم 3 أيام مش مهم بس الموضوع يمشي، بيقول له نصوم 3 أيام، هو مش فاهم ان الغبي ده انا دايما غموس اصلا، يعني شوف غبي مش فاهم دايما غموس اصلا، ده ملوش كفارة، ده دي كبيرة من الكبائر، ده النبي عليه الصلاة والسلام خاصه، واضح؟ يمين غموس، يمين غموس، ان يحلف على الشيء وهو يعلم انه غيره، شيء مضى، شيء مضى، مضى حدث مثلا واحد وهو بيحلف انه 2، اما اليمين المنعقد الذي فيه كفارة يمين على شيء آت، اقسم بالله ما انا فاعل، هو فعل فيها كفارة يمين، اما الذي مضى يمين غموس، يقول له مش مهم من كفر عن يمينه وخلاص، الغاية تبرر الوسيلة، هو بقى بيقول له اذ نشتنا انت حلفتني فانا هقول الحق، ده ما بيمشيش بالسرية، واضح؟ ما بيمضي بعدل ولا يحكم بالسوية بين الناس، يعني ايه بيفضل ده على ده وبيدي ده دون ده، ولو 2 مثلا تحكموا اليه لا ده بيعطي ده على حساب ده، بيرتشي يعني سعد، ولا يعدل في القضية، ولا يعدل في القضية. قال سعد هنا بقى احيانا الأمور تصل إلى أن كما قال شيخ الإسلام تيمية في المجلد 21 في مجموع الفتاوى، قال إن من المسائل جوابها السكوت، في أحيانا توصل لحاجة ملكش إلا إنك تدعو على الخصم، خلاص إنك تدعو علي،
وأن الله عز وجل هو الذي يفصل بينكم.
سعد الإباه قال: أما والله لأدعون بثلاث،
لأدعون بثلاث، خد بالك هو قال عليه ثلاث،
والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا. شوف حتى العدل في الدعاء، شوف حتى العدل فيه، يقول إن كان كاذبا، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمع، قام رياء وسمع، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. بس خلاص خلصت. كأن إطالة العمر في غير طاعة الله عذاب، إطالة العمر في غير طاعة الله عذاب. من تطول ما أنت عايش، كما قال ابن القيم في مدارج السالكين، قال: إذا كان يحيى العبد على غير طاعة الرب فبطن الأرض أولى به. إذا كان يحيى العبد على غير طاعة الرب فبطن الأرض، أنت تموت أحسن، ما أنت عمال كل ما أنت عايش بتزود في صحيفة السيئات، لا أنت تموت أحسن. واضح؟ فإن إطالة العمر تكون ممدوحة إذا كانت مقرونة، كانت مقرونة في طاعة الله. فقال إيه؟ أطل عمره وأطل فقره، كما قال الحسن: كاد الفقر أن يكون كفرا. وانظر لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. ليه الثلاثة دول؟ ابن القيم يقول لك إيه؟ يقول لك: فإن الفقر مع ضعف إيمان قد يؤدي للكفر أو يؤدي إلى المعاصي، وكلاهما إلى عذاب القبر. شفت جماعهم إزاي؟ كلاهما إلى عذاب القبر. فقر مع ضعف إيمان مع شدة فتن، هذا يولد إيه؟ يولد انحراف، يولد انحراف، كبيرة، معاصي، كفر، وكلهم يوصلوا إلى عذاب القبر. واضح الكلام؟ لذلك قال إيه؟ أطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن، عرضه بالفتن. إذن هنا في الحديث جواز الدعاء على الخصم، وإن النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة القراء جعل يقنط شهرا. قال: وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول، اللي هو أبو بؤس ده، وكان بعد يقول إذا سئل: شيخ كبير إذا استجاب الله إيه؟ لا، استجاب إيه؟ ده عندك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسند سعد، قال النبي: اللهم اجعل سعدا مستجاب الدعوة. بس خلاص، شوف بقى وقع مع مين يا مسلم. اللهم اجعل سعدا مستجاب الدعوة. قال شيخ كبير، يبقى طال عمره ولا لا؟ قال شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. اعترف الخصم أحيانا تضيق عليه الأمور، لا يصل إلا أن يقول حقا في الخصم. قال أصابتني دعوة سعد. قال الراوي عن جابر اللي هو جابر بن سمرة، واضح، بيقول إيه بقى؟ فأنا رأيته بيقول أنا شفت الشيخ ده أبو بؤس ده،
أبو سعد ده. قال فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر. تخيل
الحاجب بتاعه من كتر العمر اللي طال بقى حاجب ايه من العجز بيسقط عليه على عينيه.
معنى ذلك انه يعني ممكن طعن فوق المية ده.
قال سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطريق يغمزهن.
الله أكبر الله أكبر. واقف في الطريق
وهو شيخ كده مش شايف أصلا واضح، وحاجبوه أصلا واقع على عينيه وبيغمز ليه؟ للجواري البنات اللي رايحة والبنات اللي جاية. فلما يجي يتسأل انت بتعمل ليه كده، يقول شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. إياك ودعوة المظلوم، إياك، فإن دعوة المظلوم في الحديث عند النسائي وأحمد قال حديث أبو هريرة يرفعها الله فوق الغمام يقول لأنصرنك ولو بعد حين. إياك ودعوة المظلوم، لا تبت وأنت ظالم لأحد يدعو عليك يستجيب الله له فيك. إياك ودعوة أحد في قيام الليل عليك، فإن الله آخذها ونافذها فيك مهما طال عمرك، فليكن إياك وأن تكون ظالما. الشاهد هنا في هذا الحديث مسألة الصلاة التي ذكرناها ومسألة القراءة التي تكون بعد الفاتحة. ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم ذكر هنا حديث أبي هريرة ألا وهو حديث رفاعة بن رافع الذي هو حديث تعليم الصلاة الذي يسمى خطأ حديث المسيء في صلاته، وهذا غلط لأن الصحابي لا يقال عنه مثل هذا الكلام، لا يقال عنه المسيء في صلاته، وهذه ليست لفظة نبوية واضح، وإنما هذا اصطلاح، وهذا ما يصح في جانب الصحابي، إنما يقال حديث تعليم الصلاة واضح. نقف عنده هنا ونكمل إن شاء الله الأحد المقبل.